إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن وبعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة وآكدها الكسوف، فالاستسقاء في التراويح، فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضي، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات من فرض، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. وفعل الكل ببيت أفضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر.
طيب، جزاك الله. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحكام صلاة الفريضة وما يتعلق بها من مسائل، شرع بعد ذلك في بيان حكم صلاة التطوع، وذكر بأن صلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وهذا صحيح فيما يتعلق بالمفاضلة بين جنس الصلاة وجنس العلم وجنس الجهاد. يعني جنس الصلاة خير من جنس العلم، وجنس الصلاة خير من جنس الجهاد، هذا صحيح. لكن المصنف لم يشير إلى هذا، ربما لأنه معلوم. فإذا قد تقول أحيانا أن كثيرا من أنواع الجهاد خير من كثير من أنواع صلاة التطوع، هذا معنى الجنس، الجنس يقابله النوع والفرد. وتقول أيضا بأن جنس، بأن كثيرا من أفراد وأنواع العلم هي خير من كثير من أفراد وأنواع الصلاة، وهكذا. لكن لو أردت أن تعقد مقارنة في الجملة بين جنس الصلاة وجنس العلم والجهاد، قلت كما ذكر المصنف بأن الصلاة هنا خير، وهنا يقع التعارض عند بعض طلاب العلم وسوء الفهم لكلام العلماء، كيف تكون أحيانا صلاة نافلة خير من الذهاب للجهاد في سبيل الله في مكانه ومحله، أو خير من العلم الذي به تنار القلوب وتكشف الزيوف وتبين البدع. لكن كلام العلماء هنا في الجنس لا في النوع والفرد. ولهذا جاء في الحديث: الصلاة خير موضوع، وجاء في الحديث الآخر: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أيضا في الجنس. قالوا: وأفضلها ما سن جماعة، لأنه يشابه الفرائض كما قال الشارح، ولأنه علامة على عناية الشريعة بها، وهذا ظاهر من السبر، من الاستقراء والسبر لأحوال الشريعة، فظهر أن ما كان جماعة كان خيرا. قال وآكدها الكسوف، وذلك لأنها محل الخوف ومراجعة الإنسان ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده، فتكون خيرا من النفل المطلق. يقول في الاستسقاء يعني تأخرت فيما أظن الله أعلم، لأنها تتعلق بحاجة البشر الدنيوية وهي الحاجة إلى القطر. ثم قال في التراويح وهي قيام رمضان، والأقرب أن قيام رمضان أفضل من الاستسقاء، لأنها عبادة مطلقة وفيها من الفضائل ما قد علم في قيام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالوتر مقدم على التراويح والاستسقاء أيضا، مقدم على الشفع من صلاة الليل، ومقدم على الاستسقاء لما ثبت في الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووجهه يطفح بالسرور، وهذا دليل على أهمية الوتر وعظمته، فقال إن الله أمدكم بصلاة هي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. الحديث هذا رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل من الاستسقاء وأفضل من الشفع. يقول وأقله ركعة، ورد في هذا جملة من الأحاديث، حديث ابن عمر وابن عباس ذكرها الشيخ رحمه الله، ومن استطاع أن يوتر بواحدة فليفعل، وحديث ابن عمر الوتر ركعة من آخر الليل فهي ركعة، أقله ركعة كما قال المصنف، وأكثره 11 ركعة. استدل الشراح الذين شرحوا هذا الكلام بحديث عائشة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، والصحيح أنه لا حد لأكثره وترا وشفعا، يعني قد لا يكون هناك فرق الحقيقة أحيانا بين الوتر وبين الشفع، إذا صلى صلاة الليل كلها شفعا بتسع، عفوا وترا بتسع لا يسلم فيها، فهنا جمع بين الوتر وبين الشفع، فلهذا أفضل هنا أن أذكر مسألة الخلاف في قضية العدد في قيام رمضان، وسنشير إليها إن شاء الله عند الكلام على الشفع قريبا إن شاء الله عز وجل. فالصحيح أنه لا حد لأكثره، وأنه لا يتوقت بقيام الليل لا في رمضان ولا في غيره عدد، والقول بأنه يتوقت فيه عدد وأن الزيادة عليه بدعة هو قول مبتدع وقول محدث لم يقل به الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا العلماء، لم يقل به أحد من, 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 من السلف الأمة في القرون المفضلة، بل أطبقوا على مشروعية الزيادة على 11 ركعة، ما يدل على أن القول بأنها بدعة وتشديد بعض الأئمة فيها أنه في غير محله. ويتأكد هذا لوجوه، الوجه الأول أن هدي الشريعة فيما سبيله التحديد سواء كان نفلا أو فرضا أن تبينه بأجلى كلمة وأوضح عبارة، يعني إذا كان الشيء في حدود في أرقام فلا بد أن تبين هذه الحدود والأرقام. فلاحظ أنها بينت في المسح على الخفين 3 أيام ويوم وليلة، ليس كذلك؟ وأنظر إلى حاجة الإنسان إلى السفر وحاجته إلى قيام الليل، فكيف يتوقت هذا في السفر ويذكر عدده ولا يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل وهو الذي يقومه الإنسان في كل يوم؟ وهذا ما يؤكد على أن فهم الصحابة وسلف الأمة أنه لا يتوقت فيه عدد. الوجه الثاني هدي الصحابة المتواتر وكذلك التابعين في مكة وفي المدينة، حيث صلوا في مكة 23 ركعة وصلوا في المدينة 36 ركعة، وهذا قد بلغ مبلغ الاستفاضة، بل بعضهم يقول التواتر، وإن كان بعض المحدثين المتأخرين قد طعن في صحتها، لكن الصحيح أنها صحيحة، وقد بيّن هذا الشيخ الأنصاري حماد رحمه الله في رسالة بيّن صحة هذه الآثار الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تناقلتها الأمة جيلا بعد جيل إلى وقتنا الحاضر، وهذا كما يقول العلماء مما تغني شهرته عن البحث في صحته، أعني ما روي عن الصحابة في ذلك. والصحيح أن أسانيدها صحيحة. الوجه الثالث أن الأصل أن العبرة في الصلاة ما كان أخشع وأعظم أجرا، وقد يكون ذلك بالتخفيف كما قال ابن تيمية رحمه الله، بالتخفيف مع تكثير الركعات، وقد يكون ذلك بالإطالة مع تقليل الركعات، بحسب ما يقدر عليه الإنسان. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الصحابة حين استثقلوا أو وجدوا أنهم لا يقدروا، لا سيما مع الجماعة ولا يقدرون في بيوتهم، أنهم لا يقدرون على الإتيان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي 11 ركعة طيل الليل طوال الليل، فماذا فعلوا؟ جعلوها 23 في مكة وجعلوا 36 في المدينة، وهذا مذكور في بعض التعليلات في بعض الآثار، وهذا الذي ينبغي أن يكون. وبعض الأئمة نفع الله بهم تجد أنه يتكلف في هذا ويتشدد ويصلي مثلا ركعتين من أول الليل، تسليمتين من أول الليل، ويصليها ساعة وساعة وربع بما لا يطيق الناس ولا يتحملونه، ويصلي من آخر الليل ثلاث أو يعكس أحيانا، والناس يرتاحون إلى التخفيف، والتخفيف المعقول أقل مثلا ما في الحرم مثلا ثلث ساعة للتسليمة الواحدة، هذا حسن. وهذا الذي رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكرت هو عليه ظاهر هدي السلف وعليه ظاهر السنة التركية التي بينتها في أول ما تحدثت في هذا الدرس، وهي أهمية الترك في معرفة هدي السلف، وأنه هو الذي نفهم به النصوص. فحين قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، ليس معناه أنه لا يجوز أن يزيد، بدليل الصحابة فهموا غير ذلك، ولم يأتي واحد من الصحابة ولا من التابعين ليقول بأن الأفضل فقط، مو بدعة، ليقول عملكم صحيح وجيد لكن الأفضل أن تفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما ننظر إلى مقدار تحمل الناس وإقبالهم على الخير. ليس معناه النقر يا أخواني، يكون بعض المساجد ثلث ساعة وبعضها ربع ساعة يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يكون هناك زيادة عن الوضع المعتاد في الصلوات. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوقت فيه عددا، ووقته كما ذكر في المسح على الخفين، ووقته في عدد النساء. المرأة متى تأتيها العدة؟ سواء عدة الطلاق أو عدة الوفاة، وربما بعض النساء لا تحتاجها أبدا، تموت قبل زوجها، ومع ذلك بيّن هذه الأعداد والمقادير، ثم لم يبينها في هذا إلا دليل على أن المقصود هو تحصيل الخشوع وتحصيل مراتب البقاء في العبادة وقت أكثر وأطول بحسب ما يتحمله الناس ويطيقونه، وليس كما يقول بعض الأئمة إن أعجبك إلا صليت في بيتك. هذا مو بصحيح، هذه جماعة، هذه سنة وشعيرة ظاهرة، إن تحملها الناس فعلتها، وإن لم يتحملها الناس فإنك تعود إلى ما يطيقونه بما لا يخالف السنة، وهو النقر. حتى لو لم يطيقوا إلا 10 دقائق صل بهم 10 دقائق، وكثرها إلى 20 ركعة إذا أردت أن تزيدها في 10 الأواخر من رمضان. وقول عائشة كما ذكرنا يفهم بفهم الصحابة، هذا مقتضى السلفية، مقتضى السلفية والأثرية، إذا جاءك النص حتى من الكتاب وحتى من السنة تفهم بمقتضى ماذا؟ إيش؟ فهم السلف. وهذا ما التزمت في أول الدرس وأقيموني عليه إن عوججت عنه، أن تفهم النص على طريقة فهم السلف فعلا فيما ظهر فعله قولا، هذا الأول طبعا، وفعلا فيما ظهر فعله انتشر، وتركا فيما يفعل عادة ولا يتركونه بالعادة ولا يتركون بيانا. وهذا مقتضى السلفية والأثرية في فهم النصوص. يقول وأدنى الكمال 3 بسلامين، 3 ركعات يسلم من واحدة، وهذا واضح، ثم يسلم من يوتر بواحدة، وقد مضى الإيتار بالواحدة. ويقول ويجوز بواحد سردا، أي بسلام، بواحد ليست تسليمة وإنما سلام، أي ويجوز بسلام واحد سردا صليها 3 دون أن يجلس، فلا يتشبه بصلاة المغرب. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند أحمد بسند جيد أنه كان يصلي بثلاث لا يفصل بينها، أي بسلام. يقول مصنف ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقد جاء في هذا حديث أبي سعيد الخدري أو تلو قبل أن تصبحوا. وهو في صحيح مسلم. وكذلك حديث ابن عباس الذي مضى ذكره: فصلوها في الدارقطني، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. ابن مسعود وأنس والحنفية قالوا بأنه قبله، وأحمد يرى بأنه بعده، وفي رواية عنه أنه يخير كالذي ذكرها المصنف رحمه الله، وأرجح القول وهو قول البخاري، وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو اختيار البخاري وأحمد، وهي أنه يخير بين أن يكون قبله أو أن يكون بعده. ولهذا بوب البخاري في كتابه الصحيح باب القنوت قبل الركوع أو بعده، لأن وردت السنة هنا وآثار الصحابة، وردت السنة هنا أيضا وآثار الصحابة. وإن كان الأكثر الحقيقة هو ما يكون قبل الركوع، لكن فيه إشكال على الناس، وفيه فإذا نوع مرة قبل الركوع ومرة بعده فهو حسن يجمع بين السنة. قال: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. وذكر حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه في السنن مسند أحمد، وسنده حسن. والحديث الآخر هو حديث علي رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، أو هو غير علي، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. يقول: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم للعموم، لعموم أفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، لا بأس بذلك. قال: ويؤمن المأموم خلفه. ثبت هذا في، لم يرد حقيقة في قنوت الوتر، لأنه ما جاء إلا بحديث الحسن فقط. قنوت الوتر لم يثبت إلا بحديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، فالحديث فيه يعني عزيزة ونادرة. لكن قنوت النوازل ورد فيه ذلك، وكانت منهجية البخاري يستدل بقنوت النوازل لقنوت الوتر، وبقنوت الوتر لقنوت النوازل، وهذا الذي مضى عليه علماؤنا، وعليه مبدأ التخيير الذي ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، هذا ورد فيه حديثان لكنهما ضعيفان، فلا يشرع مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لا في الصلاة ولا خارجها. يقول: وكره القنوت في غير الوتر إلا في النوازل، يعني على مذهب الشافعية وكثير من المالكية أنه يقنت في الفجر كل يوم، لكن هذا ضعيف، والراجح أنه غير صحيح. وقد جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يقنتون في صلاة الفجر، وإنما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية حين قتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس قال: قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. قال الشافعي رحمهم الله: ترك الدعاء على 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 هذا الحي وبقي يقنت. وقال الحنابلة والحنفية: ترك الدعاء جملة، وهذا الصحيح. ولأن هذا مما ينقل، لو كان يعني يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم لنقل نقلا متواترا مستفيضا. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر، لحديث ابن عمر في الصحيحين في حديث الرواتب، وهو ذكره الشارح، لا نتوقف عنده. يقول: ويسن قضاء الرواتب والوتر. نعم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر قبل أن تصفر الشمس، وثبت أنه أقر قيس بن فهد كما في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح أنه قضى سنة الفجر بعد الفجر، وهي من مواضع مواضع النهي، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاته ورده من الليل فليصليه حين تطلع الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه شفعا، فكان يصلي 11 ركعة فيجعلها كم؟ 12 ركعة. وثبت عن جمهرة من الصحابة كما حكاه ابن عبد البر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى ورضي عن الصحابة وعن الجميع، أن الصحابة كانوا يقضون وترهم ما بين أذان الفجر إلى إقامة صلاة الفجر. وهذا قد جاء عن جمهرة منهم كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. وهذا أحزم قضاءه بعد الفجر مباشرة بعد أذان الفجر أحزم، لأن الإنسان قد يشغل وقد ينام وقد يذهب إلى درسه أو جامعه أو جامعته فينساه، فيكون إن نام عنه قضاه بعد أذان الفجر. يقول: إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. لا دليل على ذلك، يعني إنسان مثلا مرض وما استطاع يصلي أو جاءته مشكلة أو عذر قاهر ثم ما صلى صلاتين أو ثلاثة وأربع، إن شاء صلىها وقضاها. وقد ثبت في صحيح البخاري وبعضه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ناموا عن صلاة الفجر وارتحل من منزله ذلك أذن للفجر، وهذا يدل على أن الأذان ليس الإعلام بدخول الوقت وإنما الإعلام بقرب أداء الصلاة كما ذكرناه في باب الأذان، ثم صلى النافلة راتبة الفجر ثم صلى الفجر، ولا فرق بين الواحد والاثنتين، إن قدر عليها فهو مأجور وإن عجز عنها فليست بواجبة عليه أصلا. يقول: وفعل الكل في بيت أفضل، أي كل صلاة تطوع. بعض العلماء يستثني التراويح لأن سنتها أن تكون في جماعة، وبعضهم يقول أنها تشمل حتى قيام رمضان، والله أعلم. وثبت في ذلك حديث في صحيح مسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. ثبت في ذلك جمرة من الأحاديث، منها حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بذلك وألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وهو في صحيح مسلم. كما ثبت في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم إذا صلى يعني السبحة، هذا يعني هذا من كلام الراوي، يعني السبحة أن يتقدم عن يمينه أو عن شماله أو عن أمامه أو من خلفه، فدل على مشروعيتها. وثبت ذلك عن جمهرة من الصحابة منهم ابن عباس والزبير وأبو سعيد وابن عمر أنهم قالوا: إذا تطوع المرء فإنه وأراد يتطوع أو صلى فريضة وأراد يتطوع أن ينتقل من مكانه ذاك، فثبت بذلك السنة المرفوعة وثبت في ذلك أيضا الآثار الموقوفة. وبعضهم يستدل بأشياء بعيدة، لو لم ترد هذه الأحاديث لم تكن دليلا، في قوله تعالى: فبكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وأن الأرض تبكي على مكان سجوده ومكان صلاته، هذا غير صحيح. أول شيء لم يثبت هذا في تفسير الآية على أنها تنطبق على هذا، وهو من التفسير بالعقل أنك غير مكانك حتى تبكي عليك الأرض، ما في داخل، خلها تبكي عليك مرتين، بكت المرة الأولى تبكي مرة ثانية نفس الأرض، فالدليل العقل لا يدل عليها والدليل الشرعي لا يدل عليها، فليس دليلا. الدليل هو ما ذكرناه من حديث معاوية وآثار الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم. والتراويح 20 ركعة برمضان، وقتهما ما بين العشاء والوتر. ذكرنا الضابط، ما هو الضابط في عدد التراويح يا أخوة؟ سواء قلنا وتر مسرود ولا شفع وشفع ثم وتر، ما هو الضابط في عدد الركعات؟ تحصيل الأجر والخشوع وإطاقة الناس، لأن جمع الناس الحقيقة على المسجد وتأليف قلوب الجماعة خير من الإمام الذي ينفض يده أمام الجماعة ويقول يا أخي ما كلفك الله تصلي معنا، صل في بيتك، هذه كلها نافلة. مو بصحيح، نافلة يجتمع عليها الخلق، فينبغي أن نراعي فيها الناس بشرطه وهو عدم النقل. نعم، ومضى الكلام عليه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر، وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.
صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم، ولهذا جاء في الحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهي جاء فيها قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أكثر منها في النهار، ودل ذلك على أفضليتها كما قال المصنف. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول، لما ثبت في هذا الحديث في قيام داود، ذكره المصنف ذكره الشارح. والتهجد ما يكون بعد نوم، إذا أراد الإنسان أن يحصل على أجر التهجد أن يكون بعد نوم، وأجر قيام الليل سواء قبل النوم أو بعده. والدل على ذلك هو اللغة، فإن التهجد ما يكون بعد النوم، وهجدهم إذا 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 أصابهم وهم نائمون، هذا هو الهجد. وهو أيضا من حيث المعنى هو أنقى حالة الإنسان، فإن الإنسان قبل النوم تتعلق به أقدار الدنيا ومتعلقاتها، وإذا نام كانت حقه هي الموتى الصغرى، فيستيقظ بنقاء وصفاء، فتكون أداؤه للعبادة أصفى وأقرب لله عز وجل من أدائه لها وهو قبل النوم. لكن الحزم أن يصلي قبلها، كما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي قال: وأن أوتر قبل أن أنام، حتى لا يأخذه النوم فيدع قيام الليل. ويسن قيام الليل. نعم، ثبت في حديث أبي إمام الباهلي: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. والحديث سنده جيد، ضعفه بعضهم، لكن الأقرب أنه صحيح. قال: وافتتاحه بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهو في الصحيح. ونيته عند النوم، أي أن ينوي القيام، فإنه إن قام حصل أجره، وإن لم يقم كان له مثل أجر من قام، لما ثبت في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وكان نومه عليه صدقة. الحديث في السنن. يقول: ويصح التطوع بركعة قاسوها على الوتر، وهذا ضعيف، وتقدم أن القياس في العبادات لا يجوز، لا يصح. العبادات مبناها على التوقيف، مبناها على التعبد المحض، وعلى انتفاء المناسبات العقلية، فلا قياس. فما يأتي إنسان من النهار يصلي ركعة يقول هذا لله عز وجل، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما ذكره المصنف مرجوح. يقول: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، هذا ثبت في حديث عمران بن الحصين: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أجمعت الأمة على أن هذا في صلاة النافلة، وهو في المتفق عليه. وأما المعذور وصاحب الرخصة فأجره كأجر غيره من أدى بالعبادة التامة، مثل المريض اللي يشق عليه الشيء، مثل المسافر. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. الصحيح أن طول القيام أفضل من السجود والركوع في الجملة، في الجملة وفي الجنس كما ذكرنا أيضا. وقد ثبت في الحديث الصحيح في حديث جابر أفضل صلاة أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت والقيام. قال وتسن الضحى غبا، غبا أي وقتا بعد وقت. وقد ثبت فيها جملة من حديث أبي ذر في مسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فقال في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ابن القيم أطال وأسهب رحمه الله في الهدي بأن الضحى غير مشروعة، لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب أنها ثابتة من هذا الحديث وغيره. وتأول الحديث بأنها حديث مهانئ في عام الفتح بأنها سنة السفر والقدوم من السفر، لكن هذا ضعيف والأحاديث في هذا متواردة. لكن نعم لم يكن يكثر منها، ولذلك قال المصنف غبا. وذكر بعض الصحابة أنه كان يصليها حتى يدعوها، حتى نقول لا يصليها، ويصليها حتى نقول لا يدعوها. ولهذا قال المصنف بأنه يصليها غبا أي وقتا بعد وقت، وهذا الصحيح. ووقتها معلوم من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال بلحظة، وأفضله حين شدة الحر وهو قبيل الزوال من الساعة 11 وقريبا منها، لما ثبت في مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وتسن تحية المسجد مال إلى أنها غير واجبة، وهذا الذي ذهب إليه جمع المحققين منهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال وسنة الوضوء، بعض العلماء يقول بأنه لم يثبت يعني شيء في تجديد الوضوء، لكن ثبت في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء. هذا الحديث ثابت وهو يدل على ذلك، لأنه لو كان المراد يعني هو الوضوء الواجب لقيل بأن الوضوء غير واجب أصلا، ليس كذلك؟ فدل على مشروعية تجديده. وما ذكره المصنف أيضا من حديث بلال رضي الله تعالى عنه في سنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين ومن قيام الليل، هذا مذهب الحنابلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه ما بين العشاء، ما بين المغرب إلى العشاء، وثبتت آثار عن جمهر من الصحابة على ذلك، وهذا فهمهم حذيفة وأنس وآخرين على أنها من قيام الليل، فإذا صلى فيها فهو حسن.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل مع للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته، ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.
ذكر بأنه سن سجود التلاوة مع قصر الفصل، أي أن لا يتأخر، بمعنى أنه تمر عليه السجدة ثم يبقى مثلا 4-5 دقائق لم يسجد، فهنا يقول لا تسن. هذا معنى كلام المصنف للقارئ والمستمع، فهو للقارئ ثم المستمع. لكن لو لم يسجد القارئ، فقد ذهب جمهور من الصحابة وهو ظاهر يعني هديهم بأنه لا يسجد لأنه كالإمام. ولهذا كان ابن عمر يقول أنه قال للقارئ كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا معك، فامتنع عن السجود. قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. الأقرب وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني ومن المتأخرين العلامة ابن عثيمين أنها ليست كالصلاة، فلا يشترط لها الوضوء ولا القبلة ولا الائتمام ولا أحكام الائتمام وغيرها، وإنما يسجد على حاله. هذا هو الأقرب. فقول المصنف هو كالنافلة فيما يعتبر لها، أي من الشروط، فالطهارة واستقبال القبلة والائتمام والمتابعة وعدم المسابقة إلى آخره. لكن الأقرب أنها ليست كذلك، وأنها عبادة مستقلة. قال يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع. هذا في حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. هذا في سنن أبي داود لكنه ضعيف، فلم يثبت التكبير. فالأقرب أنه يسجد على حاله، أيضا لا يكبر. يقول ويجلس ويسلم بلا تشهد. نعم هذا الصحيح. يقول وإن سجد المأموم للقراءة، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. يعني لو أن الإمام المأموم يقرأ في السرية خلف الإمام ثم مر على سجدة ثم سجد بطلت صلاته لتعمده مخالفة الإمام، أو لقراءة غير إمام كان يسمع تالي يقرأ معذور عن صلاة الجماعة مثلا ثم سجد معه. يقول ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. نعم يعني لو أن الإمام لم يسجد لا تسجد معه، لا تسجد أنت وحدك، هذا واضح. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، هذا مرجوح. الصح لو كان قراءة غير مميز أو قراءة امرأة لا تشترط فيها أحكام الإمامة كالذي قلناه في أحكام، لو كان زوجتها أو أمها أو بعض قريباتها يقرأنا ثم سجد سجد معها، لأن قلنا بأنها ليست بصلاة. يقول فلا يسجد إن لم يسجد. هذه الآثار، وهذا غير هذا صحيح لما يعني ثبت في آثار الصحابة أنه تبع له في السجود فقط. قال ولا قدامه ولا عن يساره، إن كان متقدم عليه فما تنطبق عليه أحكام إمامة الصلاة، ويرون أن السجود جزء من الصلاة فلا يجوز، وهذا فيه نظر ذكرنا أنه مرجوح. ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني يأتون بجميع أحكام الإمامة في الصلاة، في صلاة الجماعة. ومن الآثار قال ولا يسجد لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لأن تجوز في الإمامة عنده، ويسجد لتلاوة أمي والزمن أي المريض ومميز، لأنه يجيز إمامتهم. قالوا يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ثبت في ذلك حديث جابر وغيره، حسنه الألباني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. وهذا في رد على بعض أئمتنا المالكية الذين قالوا بأنه لا يشرع مطلقا، وثبت عن أبي بكر أنه سجد حين بلغه موت بعض أهل الردة، وثبت أيضا في قصة كعب بن مالك حين بلغته التوبة. قال وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، ونحن أيضا نقول كذلك، هي كالتلاوة فلا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها القبلة ولا يشترطها ما يشترطوا لها، وإن استقبلها كان حسن.
وقال رحمه الله تعالى فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جهلا للوقت والتحريم، سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المندورة ولو نذرها فيها، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلاً لم يمنع من التطوع، وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة.
أوقات النهي ذكرها المصنف رحمه الله، وجاءت في حديث جملة من الصحابة، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث علي بن أبي طالب، وجملة من الأحاديث التي جاءت في إثبات أوقات النهي الخمسة. قال: وهي من طلوع الفجر لارتفاع الشمس قيد رمح، وفيها وكذلك من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر إلى غروب الشمس حتى تغرب الشمس. الحديث الصحيحين. قال: وعند قيامها حتى تزول، حين تتعامد مدة يمكن نصف دقيقة أو دقيقة، تتعامد في كبد السماء، تكون المسافة بين مشرقها ومغربها واحدة، وهذا مرحلة التعامد، وهي ثواني قليلة، وبعضهم يقول دقيقة، والإنسان يتحرى بالثلاث وأربع دقائق فهو حسن.
يعني قبل
لحديث عقبة بن عامر.
نعم، قبل الأذان،
يعني يتحرى ألا يصلي قبل الأذان وألا يصلي بعده إلا بعد دقيقتين أو ثلاث. نعم، وإلا هي فترة يسيرة جدا، يعني لا بد أن تميل الشمس، ما تستقر إلا وقت قصير جدا. وجاء في حديث عقبة بن عامر ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا نعيده. يقول مصنف: تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهل للوقت والتحريم، وذلك لأن النهي يقتضي الفساد في أصله، لا سيما وأنه في عبادة. يقول: سوى سنة فجر قبلها، لحديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وفي رواية ركعتين، وركعتي الطواف، لحديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهو في السنن وهو صحيح، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا دلالة فيه على مراد بعض الفقهاء. لماذا؟ لأن الحديث في سياق منع بني عبد مناف من التسلط على البيت، وليس في بيان أوقات النهي حتى يقال بأنه مستثنى. لهذا فالصحيح أن أوقات النهي تشمل الحرمين كما تشمل غيرهما، هذا الصحيح، وأن حديث جبير بن مطعم لا يدل على ذلك ولا يقوى على تخصيص النصوص الواردة. وبعضهم يعلم حيث المعنى أن هذا مكان مبارك وتضاعف فيه الحسنات، فلهذا جاء حديث جبير بن مطعم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم القصد منه ظاهر، وهو أن لا يمنعوهم، أن يمنعوا الناس من الصلاة، لا سيما أن الناس يصلون في غير أوقات النهي، وهذا واضح ولا لا، ويصلون في أوقات النهي في شيء يباح أحيانا بإجماع الفقهاء، ليس كذلك؟ يقضون الفريضة مثلا بإجماع الفقهاء، وعلى قول الجمهور على سبيل المثال، في ذوات الأسباب على سبيل المثال. فحديث جبير المطعم ليس في سياق الاستثناء من أوقات النهي، فلهذا يجب على المسلم أن يلتزم بأوقات النهي سواء كان في الحرم أو في غيره، وليس كما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة. لكن ركعتي الطواف هنا ما ذكر المصنف صحيح. لماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب، ليس لحديث جبير بن مطعم، فهذا أراد الطواف فجاءت الصلاة تبعا، فكانت من ذوات الأسباب فجاز أن تفعل في وقت النهي. قال: وسنة الظهر إذا جمع، الصحيح أنها مطلقة، لكن اختلف الفقهاء هل قضاؤها بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، استدل من قال بالخصائص بقول أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا حين سألها التابعي، قالت لا، كأنها تميل إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذهب آخرون إلى أن النهي هو عن الصلاة والشمس صفراء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، وهذا قوي، لكن الأولى والأحوط لا يفعل ذلك. يقول وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، يعني جماعة بعد جماعة، هذا طبعا قول الحنابلة خلافا لقول المالكية والشافعية بعدم جواز إقامة الجماعة بعد الجماعة مطلقا، ولهذا ينكر الشافعية ذلك والحناء والمالكية في مساجدهم. فالإنسان إذا ذهب في بلد في هذا فليراعي هذا، يعني لا يرونها مطلقا وينكرون على من فعلها، فالإنسان في سعة لا يصلي خلف الجماعة إذا وجد مثل هذه الأماكن حفظا للود مع الناس. يصلي منفرد أو يصلي جماعة في بيته، لأن الصحيح أن الجماعة التي تجب هي الجماعة الأولى فقط، فلو الإنسان يعلم ويجزم هناك جماعة ما لزمه أن يحضرها على الصحيح. لهذا كان جمر من الصحابة إذا رأوا الناس خارجين رجعوا إلى البيوت وهم يتوقعون أن يوجد أحد من يصلي، وهذا من أدلة طبعا الشافعية والمالكية على عدم مشروعية الصلاة خلف الإمام. لكن حديث من يتصدق على هذا دليل حقيقة، وإن كان قال بعض هذه حادثة عين لكنه دليل. وتباح قراءة القرآن في الطريق، نعم هذا صحيح، ومع حدث أصغر مع الكراهة لحديث المهاجر بن قنفذ في سنن أبي داود أما إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فهو جائز لكن مع الكراهة. ونجاسة ثوب وبدن وفم كذلك. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا كسائر العلوم، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهذا صحيح كالفاتحة، وبعضهم يقول أيضا وقصار السور ممن يرى وجوب قراءة ما تيسر من القرآن.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة في المسجد، وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، والسنة دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة
والأولى
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة والسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة، وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء.
يقول مصنف تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، أما الحضر فهو ظاهر صلاة الجماعة، وقد دل عليه جملة من النصوص، منها قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وأقله أن ينطبق على صلاة الجماعة. وكما ثبت في حديث ابن عباس بسند صحيح: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. صححه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى، وابن حجر العسقلاني والذهبي، وابن القيم رحمة الله تعالى عليه أجمعين. ومن أقوى الصلاة على وجوب، من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. كما دل عليها أيضا حديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وذكر في الحديث: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام بيوتهم لا يشهدون الجماعة. وهذا دليل أيضا على التغليظ على ترك صلاة الجماعة في المسجد. وكذلك لما استأذنه الأعمى في صحيح مسلم أن يتخلف عن الجماعة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فلم يعذره وهو كفيف. هذه الأدلة. وأقوى ما استدل به المخالفون لأهميتها، بس أذكرها لأن هناك جدل في حول موضوع صلاة الجماعة وشبه حول الموضوع، فأذكرها حتى لا تكون القضية واضحة. أقوى ما استدل به القائلون بعدم الوجوب حديث: تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. فالمفاضلة دليل على أن كلاهما جائز، هذا ظاهر يعني في الدلالة، لكنه ظاهر الدلالة لو لم يكن عندنا إلا صلاة الجماعة فقط فيكون منطبق عليها. لكن النص يشمل ويحتمل صور عديدة جدا تقع فيها المفاضلة بين الجماعة وبين غيرها. مثل إيش؟ المريض، مجموعة من المرضى في مستشفى، نقول صلاة الجماعة خير لكم من صلاتكم وحدكم. المرأة مع زوجها، المسافر على الصحيح لا تجب عليه الجماعة على الصحيح، فيجب عليه، فيشرع له أن يصليها، فيكون أجر صلاة الجماعة خير من أجر صلاة المنفرد. وهذا هو معنى الحديث. فلماذا حملناه فقط على سقوط الجماعة في المسجد بلا دليل، مع وجود الأدلة الظاهرة كحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وجملة من الأحاديث الواردة في هذا المقام؟ هذا الدليل الأول وسقط، وفي نظري أن الجواب عنه ظاهر. الدليل الثاني حديث يزيد بن الأسود العامري حين كان في منى في مسجد الخيف في وقت الحج، فجاء رجلان ولم يصليا مع الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، فرآهما صلى الله عليه وسلم فقال علي بهما، فجيء بهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: إنا صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قالوا بأنه أقرهم، قال: إذا صليتما في رحالكما، ما قال وأتيتم، فمعناه أن أقرهم على أن يصلوا في رحالهم، ما قال: أنتم ما يجوز لكم أصلا الصلاة في الرحال، هذا لا يجوز. وهذا أيضا دلالة ظاهرة، لو لم يعكر عليها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، والذي قال بوجوب الجماعة في السفر أيضا يتعذر عليها أن يجيب على أدلة الجمهور في مسألة صلاة الجماعة. يعني الذي يقول تجب الصلاة في الحضر والسفر هذا دليل عليهم، لكن التحقيق أنها لا تجب إلا في الحضر، وهذا لها أدلة ظاهرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل. ومنها حديث ابن عمر في الطبراني في الأوسط: ليس على مسافر جمعة، وهي الجمعة التي أجمع العلماء على وجوبها في الحضر، ومع ذلك سقطت عنه. وهذا عمر بن عبد العزيز حين رجع من دابق ودخل المدينة وجد خطيب البلد، فقال: أنا ذاهب ليصلي بجماعتي. قال: اذهب فجمع بهم فإنا مسافرون. وهذا من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وهو الإمام مع محضر الأئمة والعلماء، دليل على أن هذا هو فهم السلف لمسألة وجوب الجمعة والجماعة في السفر. فلهذا الذين قالوا الآن من العلماء الذين يجيبون صلاة الجماعة ومع ذلك يجيبون صلاة الجماعة حتى في السفر، تشكل عليهم هذه الأحاديث وتكون إرادا قويا عليهم، ربما تلزمهم
بالقول بعدم وجوب صلاة الجماعة.
لا، المساق الكلام أن عمر بن عبد العزيز لم يشهد الجماعة في وهو عابر للبلد، لم يشهد الجمعة، هذا دليل على عدم وجوب لا الجمعة ولا الجماعة على المسلم. متى ما اتصف بوصف السفر سواء كان شاخصا صاحيا في برية أو كان نازلا في بلد، لا فرق، الوصف هو للسفر. ولهذا الذين قالوا بوجوب الجماعة يلزمهم لوازم الحقيقة أن الإنسان إذا مر عبر ببلد، مر في طريقه إلى مكة أو إلى مكان آخر، يمر على مئات القرى، يسمع المؤذن يلزم أن يشهد، كذا يلزم. ما الفرق بين العابر وبين النازل عند المحطة وبين اللي ساكن في غرفة المحطة وبين اللي ماخذ شقة مفروشة؟ ما في فرق شرعا، شرعا ما في فرق، الشرع لم يتفرق بين هؤلاء. هذا الصحيح أنه سواء كان نزل أو كان سائر لا يجب عليه يشهد جمعة ولا جماعة، لا يجب، لكن يستحب له، هو الأفضل، لا سيما أكثر أحوال نزول الناس هي حال راحة وطمأنينة. لكن إن كان متعب ومرهق ويحتاج إلى نوم ويحتاج إلى وقت، أحيانا الوقت مهم أحيانا في حال سفر الإنسان، يقطع في مشوار يجمع الصلوات ويقطع الباقي في مشوار، لا تجب عليه الجماعة أصلا، فهو يحتاج إلى الجمع، كمان يحتاج إلى ترك الجماعة أحيانا أيضا. وإذا نقصت الصلاة في أركانها حتى من حيث المعنى، كيف تنقصت الصلاة في أركانها الذي هو أقل مشقة من إيش؟ من شهودها في المسجد، أليس كذلك؟ يعني لو خيرت إنسانا تقول أن تشهد الجماعة في المسجد أو أن تصليها تامة في بيتك، ماذا يختار؟ أيهما أيسر له؟ صليها تامة في بيته، هذا يحتاج إلى مسير ويحتاج إلى انتظار في المسجد، فهو يفضل صليها أربع في بيته لو خيرناه ولا يصليها في المسجد. هذا من حيث المعنى، ولا ما نقول هو الدليل الحقيقة، لأنه يؤيد ما ذكرناه من الأدلة. فلا يمكن الشريعة أنها تنقص الأركان، تسقط الركن بالكلية ثم تجب على الإنسان أن يذهب، يحتاج إلى اغتسال ويحتاج إلى تهيؤ، لأن مخالطة الناس يحتاج إلى ثياب وتغيير ثياب ويحتاج إلى اغتسال، مما لا يتوفر للمسافر في كثير من الأحوال. المشقة على الإنسان في الاستعداد للصلاة لا سيما إذا كان مسافرا أعظم من مشقة إتمام الصلاة، هذا من حيث المعنى فقط يؤيد، وإلا في الأدلة عندي في نظري ظاهرة في عدم وجوب الجمعة والجماعة. وإذا حققت المسائل على هذه الطريقة اتضح لك جليا ضعف قول من قال بعدم وجوب صلاة الجماعة، هذا واحد. اثنين، ضعف موقف أيضا من قال بوجوب صلاة الجماعة ولم يجب عن حديث يزيد بن الأسود العامري، ما يستطيع يجيب عنه. لماذا؟ لأنه يرى وجوب الجماعة في السفر والحضر، ولا لا؟ ومع ذلك الرسول أقره على صلاته في رحاله، ما قال أنت أخطأت حين صليت في رحلك، كان أمر أنك تصلي معنا، ثم قال فإنها لكما نافلة، فلو كانت الأولى باطلة لقال صلي معنا ولا صلاة لكما في رحالكما، لكن كانت منها وضع سفر، كان الناس يقصرون الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفات، بل حتى أهل مكة في ذلك الوقت كانوا مسافرين. وبهذا التحقيق في هذه المسألة يظهر بجلاء الحقيقة وجوب صلاة الجماعة، والأدلة في هذا ظاهرة جلية، أصل أدلة الوجوب، وما استدلوا به ضعيف في هذا الجانب، وهو حديث أبي هريرة في المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، وحديث يزيد بن الأسود العامري في مسجد الخيف. وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، هذا صحيح، وذكر المصنف أدلته. ولا تنعقد بالمميز في الفرض، هذا في خلاف، والصحيح أنها تنعقد كما جاء في حديث في إمام بني سلمة حين صلى بهم وكان صبيا، ما دام مميز صاحب السبع سنوات، وهذا يحتاج إليه الناس سيما في القرى وفي الأرياف والبوادي، يحتاجون إلى الصغار أحيانا. وتسن الجماعة في المسجد، هذا مذهب الحنابلة لكنه أيضا ضعيف. الصحيح أنه تجب الجماعة على الحاضر المقيم، تجب الصلاة جماعة في المسجد، بل في الجماعة الأولى، فهي قيود ثلاثة، أن تكون جماعة وأن تكون في المسجد وأن تكون للجماعة الأولى، لأنه يلزم بعدم القول بوجوب الجماعة الأولى أنك ما يلزمك أن تشهدها، تبقى أو تتفق مع جارك تذهبون بعد الصلاة متى ما شئتم، تنوم على راحتك وتذهب، وكان الناس يحتاجون إلى هذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم أشد الغضب، وما قال يصلون مع زوجاتهم في بيوتهم، يصلون مع أولادهم، يصلون مع جيرانهم في شارع الحي، ولم يقل يصلون بعد الناس في المسجد، وإنما أنكر عليهم أعظم الإنكار وتوعدهم أعظم الوعيد، دل ذلك على أنها واجبة جماعة في المسجد للجماعة الأولى. ولهذا يعني لا يجزي بعد أن يذهب إلى مساجد الطرق حتى يعني يرفع عنه الإثم، لا، ما ترفع عنك الإثم إذا فردت في الجماعة. نعم قد تحصل على أجر الجماعة، لكن الجماعة هي الأولى فقط، هذا الراجح، وهذا اللي حققه ابن القيم رحمه الله في زاد كتاب الصلاة وفي زاد المعاد أيضا، وهو مذهب مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين، وهو الأسعد بالأدلة، أن ندور مع الدليل يعني عزيمة ورخصة، والدليل هنا قد دل على ذلك، ولم يستطع المخالفون أن يجيبوا أن يقيموا دليلا على صحة قولهم ودعواهم. فلهذا قول المصنف وتسن الجماعة الصحيح أنها تجب لما ذكرنا من الأدلة، وقوله في حديث ابن عباس فلا صلاة له إلا فلم يجب، هو بالكلام على يجيب يعني يصلي في بيته، الإجابة للمؤذن، المؤذن هنا في جماعة، وأكدها حديث أبي هريرة في قصة المتخلفين عن الجماعة. يقول وللنساء منفردات عن الرجال أي تسن، هذا صحيح لأن لا تجب الجماعة أصلا عن المرأة، وقد ورد هذا في حديث في فعل عائشة وفعل أم سلمة، وكذلك أيضا في فعل أم ورقة حين أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بجماعتها. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت. الصحيح أنه متى ما تأخر الوقت جاز ذلك تأخرا ظاهرا، والناس الآن ما عاد يطيقون أن الثلاث والأربع دقائق والخمس لا يطيقونها، يرون فيها حرج مع جمع الناس، ولا سيما وقد تواضع الناس على وقت معين للصلاة فهي حجة على الإمام وحجة على المأمومين، فإذا زل أو زال الوقت المحدد ثم صلوا فلا حرج عليه. يقول ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، الصحيح أنه يدرك الجماعة بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدركها، لكن أجر الجماعة، أجر الجماعة الصحيح أنه لا يشترط أن يدرك شيئا من الصلاة، لما ثبت في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج ووجد الناس قد صلوا كتب له أجر من حضرها وصلاها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحمد لله، هي نية وعمل، حصلت أجر الجماعة، لكن أحكام الجماعة وما يتعلق بها يرتبط بإدراك الركعة. يقول ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، هذا صحيح، وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وهذا صحيح، وهناك يعني بعض الأعمال السائدة عند الناس أنهم ينتظرون جماعات خلف الإمام، وهو خاصة إذا عرفه وهو يتوضأ يدري في الركعة الرابعة أو في الركعة الأخيرة، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده قال فاتت الركعة، فينتظر وقت الاعتدال بين الركوع ووقت السجدتين وما بين السجدتين والتشهد حتى يحصل بزعمه على أجر الجماعة وقد أخطأ. ولهذا ثبت في السنن وغيره إذا دخل عدو المسجد فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا صريح صحيح، وكما أنه من حيث المعنى ما يليق أن الناس يصلون وهذا الرجل قائم لا يصلي، والحجة عقلية طبعا، يقول تدرك جماعة أكثر، مو بصحيح، الجماعة هدركتها من خروجك انتهيت، فلا ينفعك أن تقيم الصلاة بعد ذلك، مع أن صلي معهم، وأنا يعني أصلي مع الإمام ولو لم يبقى إلا تسليمة واحد، سلم الأولى جلست فالتسليمة جزء من الصلاة، سلم معه كما سلم ثم تقضي ما فاتك من الصلاة ولا تنتظر مع الناس الذين ينتظرون. وإذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية, يقول وإذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. يقول الشارح أنه ترك العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر, فكأنه قد خرج بذلك عن الائتمام. يقول وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. والأقرب أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك تكبيرة الإحرام أنه يقطعها, إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك تكبيرة الإحرام قطعها استحبابا, لكن غلب على ظنه من غير نقر أنه يدركها فلا أرى بأسا أن يكمل صلاته, وإن كان الإمام بن حزم الظاهري يقول بأنه يقطعها ولو ما بقي إلا السلام بمعنى كلامه. لكن هذا يجمع بين الأمرين ونحصل به الصلاة وهي بدايتها بتكبيرة الإحرام, يعني هو يكملها لكنها نافلة ليست يعني كأنها لم تعد واجبة. نعم, يعني إذا قلنا بأنها قد بطل أنه بطل اهتمامه كأنه صلى لوحده, هذا معنى كلام المصنف, يعني كأن الإنسان صلى وحده فلا نقول ما نقول بطل صلاتك, صارت نافلة وعليك أن تعيدها على قول المصنف. نعم, هذا يحتاج إلى تأمل, لا أدري عن وجهه الآن. يقول وأن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة, يعني الأضبط كما ذكرناه هو أن يغلب على ظنه أن يدرك تكبيرة الإحرام من غير نقر. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد, والأولى فرضه. يعني صلى, بعض الناس يظن الناس أن ليس هناك جماعة ثم ظهرت الجماعة, فهذا هو معنى كلامه, وهذا صحيح, صارت نافلة لأن المصنف أصلا يرى أن صلاة الجماعة في المسجد أنها سنة, لكن إذا قلنا بأنها واجبة فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يصلي مع الإمام ولا تكون نفلا. يعني أقصد ما يكون مع الإمام ليس نافلة, إنما صلاته هي النافلة. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة, هذا صحيح, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة, لكن الصحيح أنه في كل شيء إلا في الفاتحة, وهذا مذهب الحديث وقول الإمام أحمد رحمه الله, ولحديث عبادة بن الصامت حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ بعضهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم, فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب, وكانت في جهرية. فهذا أثر ظاهر يقطع على جميع الأدلة الأخرى بأنه تجب قراءة الفاتحة, وهذا الذي ذهب إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو, لأنه مأمور بمتابعته, وسجود التلاوة أيضا لا يسجد إلا إذا سجد, والسترة إذا لم يستتر المأموم فإن الإمام يتحملها عنه, وكذلك أيضا إذا صلى من غير سترة فإنه يتحملها عنه أيضا أي الإمام, لحديث ابن عباس وغيره. يقول ودعاء القنوت بمعنى أنه لا يكرره, لا يدعو بالقنوت خلف الإمام ولكنه يؤمن خلفه, وهي نوع من الدعاء. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية, إذا سبق بركعة في رباعية, وذلك لوجوب متابعة الإمام وعدم جواز الاختلاف عليه. يقول وسنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. نعم, هذا صحيح. يقول ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت, أي شرعت السورة. في سكتات إمامه وقبل, وهي قبل الفاتحة. والصحيح أنه يقرأ, والأقرب والذي أختاره لكم أنه يقرأ مع الإمام الفاتحة نفسه, وهو يقرأ معه, ليس بضرورة أن يتابعه كلمة بكلمة, لكن يقرأها سرا والإمام يقرأ الفاتحة حتى يتفرغ لتلاوة جديدة. لأنك إذا تركت القراءة أثناء قراءة الفاتحة سوف تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ قراءة أخرى، فلو قرأ في أثناء قراءة الفاتحة فهو حسن. يقول وبعدها، أي بعد فراغ القراءة في السكتات وعند أخذ النفس، لكن هذا ضعيف، والأقرب أنه يقرأه ولو كان يجهر بها. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، هذا صحيح.